السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر المسلمين، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الله عز وجل خلق الكون بما فيه، ولم يجعلهم سبحانه وتعالى على وتيرة واحدة، بل إن الله عز وجل فضل بعض خلقه على بعض، له الحكمة البالغة. فقد خلق الله عز وجل السماوات وفضل منها السابعة، وخلق الله عز وجل الجنان وفضل منها الفردوس، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وخلق الله عز وجل الأراضي والبلدان، فجعل أفضل البلاد مكة المكرمة، ثم بعد ذلك المدينة، ثم بعد ذلك بيت الأقصى، البيت المسجد الأقصى، ثم خلق الله عز وجل الخلق، وخلق الملائكة وجعل أفضلهم جبريل، وجعل الله عز وجل من خلقه أنبياء ورسل، وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخلق الله عز وجل وجعل الله عز وجل لنبيه صحابة، وجعل أفضلهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وخلق الله عز وجل الخلق واختار منهم علماء، واختار منهم حملة لدينه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وخلق الله عز وجل الأيام والأشهر والسنين، فجعل أفضل الأشهر على الإطلاق هو شهر رمضان، وفضل الله عز وجل منها العشر الأخيرة، وفضل من العشر الأخيرة ليلة القدر. خلق الله عز وجل الأشهر وجعل منها أشهر اختارها الله عز وجل، ومن هذه الأشهر ما نحن فيه. في الأشهر الحرم، وهي أربعة: رجب، ثم جعل الله عز وجل من هذه الأشهر ذي القعدة وذي الحجة وشهر الله المحرم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر العظيمة وهي أشهر الحرم جعلها الله عز وجل من أفضل الأشهر، وجعل الله عز وجل اقتراف الحرام فيها من أشدها، فقال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا هو الشاهد عباد الله، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي أن العبد قد يظلم نفسه في الأشهر الأخرى باقتراف ما حرم الله عز وجل وبالابتعاد عما أمره الله عز وجل به، إلا أن في هذه الأشهر أشد من ذلك، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أشهر عظيمة عباد الله، الأشهر الحرم، وما نحن فيه في هذه الأيام في شهر الله الحرام وهو شهر رجب، وسمي هذا الشهر بهذا الاسم لترجبه أي لعظمته، إلا أن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه، وهذا ليس من ديننا، فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي رجاء العطارد أنه قال: كان أهل الجاهلية، أو قال: كنا إذا دخل شهر رجب نصلت الأسنة ولا ندع رمحا فيه حديد ولا سهما، أن يتركون فيه القتال، كانوا يعظمون هذا الشهر أهل الجاهلية. ولكن عباد الله، فإن ديننا العظيم قد أتى لمخالفة أهل الكفر ولمناوءة أهل الكفر ولعدم التشبه بهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الذي رواه النسائي وأبو داود وغيرهما أنه قال صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا شهر عظيم، إلا أنه تقع فيه مخالفات وتقع فيه بدع وخرافات لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، فإن هذا الدين كامل شامل، فلا يحتاج إلى إنسان أن يأتي وأن يزيد فيه مهما كان علمه ومهما كان جاهه، فقد قال صلى الله أو قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه مهما كان عظم العبادة. وقد قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: فإنه من أتى بشيء من الدين أو جعله من الدين وليس من الدين فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة، أي أنه لم يكمل هذا الدين وفرط في تبليغه. فمن أتى بشيء وجعله من الدين وليس من دين الله عز وجل في شيء فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالخيانة. هذا الدين عباد الله، أو هذا الشهر، تحصل من المخالفات العظيمة عند كثير من الجهال، وهو ما يذهب بعض الناس إلى مسجد الجند ويفعلون ويشدون الرحال إلى ذلكم المكان، فقد حصلوا وقعوا في مخالفات عظيمة، منها شد الرحال إلى تذلكم المسجد الذي لم يعلم إطلاقا له فضيلة على غيره من المساجد، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، أي المسجد، مسجد مكة، مسجد الكعبة، ومسجدي هذا أي الذي في المدينة، والمسجد الأقصى. فلا يجوز شد الرحال إلى غيرها من المساجد من المخالفات التي يجعلونها في ذلكم المسجد، حين يشدون الرحال أنهم يفعلون تلك الموالد التي لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. وهذا نهي عباد الله، لم يعلم عن رسول الله ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من العلماء أنهم شدوا الرحال إلى ذلكم المسجد أو إلى غيره من المساجد الذي لم يأتي الشرع بشد الرحال إليها، فيفعلون تلك الموالد ويأتون بتلك القصائد الشركية، وهناك من القصائد التي فيها من البدع، وهذا مخالف لديننا. اجتماع في ذلك المكان وجعله عيدا، واجتماع عند القبور. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية: وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا قبري عيدا، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذه الأماكن عيدا وشد رحال إليها من هذه المخالفات التي تحصل في مثل هذه الأيام عند بعض الناس لجهلهم، وهو تخصيص ليلة الجمعة في أول جمعة من رجب بقيام من غيرها من الأيام، وهكذا يصلون بين مغرب وعشاء 12 ركعة ولا دليل عليه من الكتاب والسنة. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص أو لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون على إنسان صوم فيصومه. أي لو أن رجلا يصوم يوما ويفطر آخر، فوافق ذلك يوم الجمعة عن غير تعمد، فلا بأس بذلك، وقد صام يوما قبله، لا تخص يوم الجمعة، إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. فهذه مخالفات تنتشر بين أوساط الناس في مثل هذا الشهر، شهر الله الحرام، ولم يعلم له فضيلة إطلاقا من غيرها من الأشهر إلا أنه شهر الله الحرام، فليس هناك فضيلة صيام فيه خاصة، ولا صلاة خاصة، ولا صدقة خاصة، ولا أي عبادة خاصة في هذا الشهر. من المخالفات أن بعضهم يصوم هذا الشهر من أوله إلى آخره زعم تعظيما لهذا الشهر، وهل فعله نبيك صلى الله عليه وسلم وهل فعله غيره من الصحابة؟ لم يعلم إطلاقا. فتخصيص هذا الشهر بصيام، فقد كان عمر الفاروق رضي الله عنه يضرب الأكف حتى يضعها على الطعام إذا رأى أناسا يصومون ويخصصون هذا الشهر، فيضربهم حتى يضعون أكفهم على الطعام فيأكلون، بخلاف ما لو سمعت كما سمعت لو أن رجلا يصوم غيره من الأشهر، يصوم الاثنين والخميس جائز، لم يقصد تعظيم هذا الشهر، وكذا يصوم يوما ويفطر آخر لا بأس بذلك. أما تخصيص هذا الشهر ويزعم أن له خصيصة فهذا ليس من ديننا. من المخالفات أيضا ما يحصل أو ما يقترف بعض الناس في هذا الشهر عباد الله، أن بعضهم يخصص عمره في هذا الشهر، وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم
في رجب قط ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، أي أنهم لم ينس صلى الله أنه صلى الله عليه وسلم لم يخصص عمره في هذا الشهر عليه الصلاة والسلام، وإنما اعتمر عما وأربع عمر كانت في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام. من البدع والمخالفات التي تحصل في مثل هذه الأيام عند بعض الناس ما يسمى بالرجبية، ما يسمى بليلة الإسراء والمعراج، فلم يعلم إطلاقا في أي شهر كان وفي أي ليلة كانت. فهناك من يخصص السابع والعشرين من شهر رجب بعبادات وباحتفالات وبمهرجانات وبعبادات أو بغير ذلك، يزعمون ذلك أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في هذا اليوم في يوم السابع والعشرين من شهر رجب ولم يعلم إطلاقا. فقد قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فلم يعلم في أي يوم كانت افتراضا تنزلا، لو كانت في هذا اليوم هل فعله نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لم يعلم عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من العلماء الربانيين بتخصيص هذا اليوم، مع أنه لم يثبت في أي يوم كانت ليلة الإسراء والمعراج، يوم عظيم، إلا أنه لم يعلم تخصيص ما يحصل عند بعض الناس من عبادات ومخرجانات. فيا أيها الناس قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أو تظنون أن هناك عبادة فعلتموها؟ جهلها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وما أتى الدين إلا عن طريقه. وأو تظنون أن أهل السنة والجماعة والصحابة رضوان الله عليهم يغفلون عن هذه العبادة؟ فهذا ليس من ديننا. من المخالفات التي تحصل في هذا الشهر عند كثير من الناس تخصيص الذبائح، الذبائح في هذا الشهر ما يسمى كما سمعت بالرجبية، فلا يجوز تخصيص عبادة في هذا الشهر لا تعظيما لهذا الشهر. يجوز للإنسان يأكل ويذبح ويكرم ويفعل، أما تخصيص ذبح زاعما تعظيم هذا الشهر فهذا ليس من ديننا، بل يصير مردودا عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والله عز وجل يقول في الآية المذكورة آنفا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شهر عظيم، وهو هذا الشهر من الأشهر الحرم، إلا أنه كما سمعت لم يعلم أي عبادة في هذا الشهر يخصصها المسلم أبدا والله. ولو كان هناك شيء لنقل في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. عباد الله، قد يقول قائل: وهل من اقترف أو فعل عبادة وهو يصلي أو يصوم حتى ولو لم يفعلها رسول الله يأثم؟ وهو يصلي لله، وهو يصوم لله، وهو يذبح لله، فهل يأثم على ذلك؟ دخل رجل كما عند عبد الرزاق وغيره إلى المسجد فصلى بعد الأذان أكثر من ركعتين. فنغاه الإمام سعيد بن المسيب فقال له: يا سعيد، أو يعذبني ربي على الصلاة؟ لأنه معلوم لا يصلي الإنسان بعد الأذان الثاني بالفجر إلا ركعتي سنة، أو يعذبني ربي أني صليت؟ قال: يعذبك على مخالفة السنة، يعذبك على مخالفة السنة. فمن العبادات ما يبغضها الله. بالجملة، أرأيت لو أن رجلا الآن وأنا في منبري هذا أخطب، وإذا برجل من الناس يأخذ المصحف ويقرأ، ألا ترى أن الناس سينكرون عليه جميعا؟ فسيقول لهم: لماذا تنكر علي وأنا أقرأ القرآن كلام الله؟ ستقولون له: إلا أن هذا في هذا الموطن منهي عنه، مع أن قراءة القرآن عبادة، لكن في هذا الموطن ينكر عنك. أرأيتم لو ارتقيت هذا المنبر وأدوا وأقرأوا قرآنا فقط من أول البقرة في الخطبة الأولى والثانية، ترى الناس سينكرون، سيقولون: ولا شك أن القرآن موعظة، لكن نحن نحب منك أن تفصل وتبين وتذكر ما يقع في المخالفات، لأن الخطبة علاج لما يحصل في الأسبوع، علاج دواء للناس يتعالجون به. ولو أن رجلا أخذ قرآنا وذهب يقرأ عند القبر لأنكر الناس عليه، لأن هذا لم يفعله رسول الله ولم يفعله أحد، وإن كان أصل قراءة القرآن عبادة، إلا أن في مواطن ما فعلها رسول الله ولم يفعلها أحد، فالواجب أن نقف حيث وقف القوم. ومن ذا الذي يقول أنه أكثر عبادة من رسول الله وأخشى منه وأتقى منه؟ فلا يزيد الإنسان، فلو عملنا بما شرع لأفلحنا وسعدنا عباد الله. ولا يتساهل الإنسان في المخالفة، فلرب ذنب واحد وبمخالفة واحدة يهلك الله أمة بأسرها. ألا ترون عباد الله ما حصل في غزوة أحد؟ بمجرد مخالفة واحدة من الرماة، بعض الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة، جعل 50 رامية وأمر عليهم عبد الله ابن جبير فقال: امكثوا في هذا الجبل ولا تنزلوا، وإن رأيتم الطيرة تخطفنا. فحصل النصر في بداية المعركة، فقال بعضهم لبعض من الرماة: الغنيمة الغنيمة. قال لهم أميرهم عبد الله بن جبير: ألم تسمعوا إلى قول رسول الله: لا تنزلوا وإن رأيتم الطيرة تخطفنا؟ فأبى رضي الله عنهم 40 راميا إلا النزول، فنزلوا، فاستدار خالد ابن الوليد قبل أن يسلم، ثم قتل بقية العشرة، وحصل ما رمى الصحابة بالسهام والنبال، فقتل 70 صحابيا من كبار صحابة رسول الله بمجرد مخالفة واحدة، بل ولم يسلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، أنشق رأسه وكسرت رباعيته وعلقت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، ويمسح الدماء من وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم؟ وهو يدعوهم إلى الإسلام بمجرد مخالفة واحدة. وربنا جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل الإمام أحمد عن الفتنة، قال: هي الشرك، أي لو أن رجلا خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سنه وشرعه يخشى أن يموت العبد على شرك والعياذ بالله، وإذا مات مشركا ولم يتب صار من المخلدين في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. كم من عقوبات المخالفات، والله عز وجل قد حذر ونهى وزجر وردع من يخالف هذا الشرع. أو تظنون عباد الله أن من خالف هذا الدين وخالف هذا الشرع وناى عنه وحاربه وشوق بجماله يرفع عباد الله؟ لا والله، لا والله، لا والله، كيف لا عباد الله؟ والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيف لا والله جل وعلا يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا عباد الله وعد من الله جل وعلا. أو تظنون أن المكنة وأن النصر وأن العز وأن الظفر وأن التمكين بالدنيا؟ لا والله، العبد عباد الله قوي بتمسكي بالدين، عزيز بتمسكي بالدين. العبد عباد الله عزيز قوي بسبب تمسكي بالدين. فإذا كان ارتباط العبد بالله جل وعلا وتمسكا بغدي رسول الله أعزه الله، فإن كان ضعيفا قواه، وإن كان حقيرا أعزه الله عز وجل. فالتمسك بالدين يرفع الله أقواما، وإن كانوا كيفما كانوا في الحسب والنسب. ها نحن نعلم عباد الله منزلة أبي لهب في النسب، من أعرق بل أعرق نسب على الإطلاق، نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل رفعه نسبه؟ بل أنزل الله عز وجل سورة تتلى بخزيه وعذابه إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، وهو من أعرق النسب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله، أي ليس عنده عمل، ما يفيده النسب يوم القيامة، ولا يفيده الملك، ولا يفيده شيء إلا بهذا الدين. وانظر إلى بلال الحبشي، صحابي أسود، فسبحان من رفعه، ورفع سلمان وهو من بلاد فارس، كيف رفعهم الله عز وجل، ووضع الله أقواما وهم من أعرق الأنساب ومن أرفع الأنساب، فرفعهم الله عز وجل أولئك الصحابة بسبب تمسك بالدين. فالقوي عباد الله المتمسك بدينه، القوي العزيز على ربه. من هو عباد الله؟ قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فوالله لكانت هذه الآية كافية، أنك كريم على الله لا بمالك ولا بحسبك ولا بنسبك ولا بقوتك ولا بجمالك، كريم على ربك وإن كنت فقيرا وإن كنت ضعيفا وإن كنت وضيع النسب، بما تحمله من التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله عز وجل: ومن يغن الله فما له من مكرم. ومن يغن الله فما له من مكرم، من ذا الذي سيكرمك غير الله سبحانه وتعالى؟ إذا ابتعدت عن هذا الدين، إذا تركت الصلاة، تركت السنة، فهي أيام قلائل. وأنت أيها الغني، أيها القوي، أيها الجميل، سيأتي يوم، وها أنت اليوم على ظهر الأرض، وها أنت في الغد في بطنها، ها أنت اليوم تأكل من ظهرها، وغدا تؤكل في بطنها. أين تلك المحاسن؟ أين ذلكم الجمال؟ أين ذلكم الوجه الذي طالما اعتنيت بتدهينه وبتجميله؟ فيا مسكين، تمسك بهذا الدين، إنه العز، إنه التمكين، إنه الظفر، إنه القوة. إي والله عباد الله، أخذنا من الدنيا حصلنا عليها أو لم نتحصل عليها، المهم سل نفسك كيف أنت مع الدين، كيف أنت مع التوحيد، كيف أنت مع السنة، كيف أنت مع الصلاة، كيف أنت مع أبيك، كيف أنت مع أمك، كيف أنت مع جارك، كيف أنت مع أرحامك، كيف أنت مع المسلمين. وإذا كنت خلاف ذلك، فسيأتي اليوم الذي تقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ما من واحد من الحاضرين في هذا المسجد إلا وذاك أبوه تحت الجنادل والتراب في تلك القبور، ما من واحد إلا وذاك جده قد مات، وذاك أمه، وذاك زوجته، وذاك كذا وكذا. هل اتعظنا؟ هل اعتبرنا؟ هل انزجرنا؟ وها نحن عن قريب سنلحق بهم، إما اليوم أو غدا عباد الله. ولو سألتكم: من هو الفائز الذي يخرج من هذه الدنيا، الذي جمع الأموال أو كان قويا أو كان تاجرا أو كان كذا أو كان من قبيلة كذا، ستقولون السعيد من يخرج من هذه الدنيا وهو من أهل التقوى. الناس يتحدثون فلان مات، ما تخلف عن صلاة الجماعة، كان يقرأ القرآن، كان يبر بأبيه، كان يفعل ويفعل. فالناس لا يسألون عن تجارتك، فبأول ما تموت ما سيقولون؟ غسلوا عمرا أو دخلوا عمرا، غسلوا الميت، كفنوا الميت، خرج الميت، أخذوا اسمك، تركوا اسمك، تركوه، ضيعوه من أول ما تخرج النفس. خلاص، غسلوا الميت، كفنوا الميت، أخرجوا الميت، دفنوا الميت، صلوا على الميت، أين ذلكم الاسم؟ فيا عباد الله، السنة السنة، السنة السنة. قال الإمام أحمد: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ليس سنة رئيس ولا ملك ولا وزير ولا شيء، إنما هي سنة محمد بن عبد الله الذي قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالله الله عباد الله، بالتمسك بهذا الدين وترك البدع والمخالفات، فما شرعه الله عز وجل نأخذ به، وما نهانا عنه فلننتهن. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، ودمر الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة المعتدين. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدي أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة، اللهم وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم جنب بلادنا من الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم من نصر هذه الدعوة، اللهم من دافع عن هذه الدعوة. اللهم بارك له في أهله وماله وولده، واكبت أعداءه وأيده بتأييدك يا رب العالمين. اللهم ومن تنكر لهذه الدعوة أو شوه بها فبصره بالحق يا رب العالمين. اللهم بصره بالحق واشرح له صدره لهذه الدعوة المباركة، دعوة الله سبحانه وتعالى. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.